ملفات سودانية، برنامج حواري يومي على أسير راديو دبنجا، يفتح منافذ لتبادل الآراء وإجهات النظر حول القضايا السودانية. يقدمه رشيد سعيد.
مستمعينا الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج ملفات سودانية. ضيفي في هذه الحلقة الأستاذ ساطع الحاج المحامي، وسنحاول في هذه الحلقة مع الأستاذ ساطع الحاج التعرف على السبل القانونية للتصدي للانتهاكات المتزايدة لحقوق الإنسان في السودان، ولعل قضايا ما حدث في الجامعات أخيرا، وحدث الأستاذ مكتب الأستاذ نبيل أديب، وغدد آخر من القضايا، قضايا الأخوين عروة والصادق، يعني بتطرح الكثير من التساؤلات حول جدوى اللجوء إلى القضاء والسلوك المسلك القانوني في التعامل مع القضايا. أستاذ ساطع الحاج، أهلا ومرحب بك في راديو دبنجا.
مرحب أخي وصديقي رشيد سعيد، مرحب بإذاعة دبنجا ومستمعي جميع مستمعي إذاعة دبنجا.
أستاذ ساطع، يمكن يعني الحلقة دي دارين نجعلها حلقة قانونية حقيقة، ونحاول من خلالها يعني نوري المستمعين شنو الإمكانيات والسبل المتاحة لهم لملاحقة يعني المسؤولين عن جرائم حقوق الإنسان والجرائم المتعلقة بالسياسة والعمل السياسي في السودان. لأنه يعني زي في رأي عام كده إنه طالما في نظام دكتاتوري ما في جدوى من القضية دي. أنا دارك في الأول تعلق على الكلام ده بصورة عامة قبل أن ندخل في التفاصيل.
طبعا حكاية إنه الحلقة تكون قانونية سأحاول أن ألتزم قدر المستطاع، لكن أشد داير أقول إنه في بلد السودان يحكم بنظام دكتاتوري قابض، صعب جدا أن تتحدث عن القانون. القانون يحترم في البلاد التي تعتز بسيادة القانون، ولكن في بلادنا التي ينتهك فيها القانون قصرا وجبرا ويوميا وعلى رأس كل ساعة، يصبح التمسك بالحديث حول مسائل القانونية وكأنما هو سباحة ضد التيار. ولكن سأحاول أخي الرشيد أن أتأكد بمخططات أو بموجهات هذه الحلقة رغم صعوبة هذا الأمر في هذا الظرف الشائك الذي تمر به بلادنا، وفي صعوبة عدم سيادة مبدأ سيادة القانون في بلادنا.
طيب، يعني السؤال اللي بنطرح، هل هناك جدوى في الوقت الحالي في اللجوء إلى القانون وإلى القضاء، مثلا لملاحقة منتهكي الجرائم المتعلقة مثلا بحقوق الإنسان، حرية التعبير أو حرية الرأي أو حتى حرية التظاهر وحرية الإضراب؟
طيب، الملاحقة القانونية واللجوء للمسائل أو للجهات القانونية في السودان، نعم، هي واحدة من الآليات. في البلاد التي تحترم فيها سيادة القانون يصبح اللجوء إلى القانون هو نهاية الأمر، لكن في بلادنا اللجوء إلى القانون واحدة من آليات متعددة وكثيرة لأخذ الحقوق أو لإرجاء الحقوق لأصحابه. لم يعد القانون وحده كافيا لإرجاء الحقوق. دليل قضية المعاشيين، معاشي البنوك، والتي أصدرت فيها المحاكم العليا في السودان قرارات لم تحظى بالتنفيذ حتى هذه اللحظة، إذن في بلادنا أو في بلاد بيحكمها ديكتاتوري زي السودان، اللجوء للقانون وحده لا يكفي، لا بد من طرق أخرى لكسب الحقوق والمحافظة عليها وانتزاع الحقوق التي تسلب، لأن الحقوق التي تسلب في بلادنا لا تسلب عن طريق القانون، تسلب عن طريق القوة، تسلب عن طريق القهر، عن طريق الضرب، عن طريق الاعتقال، عن طرق غير شرعية وغير إنسانية. ولذلك على أي حال القانون واحدة من الآليات. نعم، أنا مع الاتفاق إنه نمشي بالطرق القانونية ونمشي بالطرق الأخرى المتاحة. يمكن أن بالنسبة للمعاشي البنوك كمثال، نمشي بالمحاكم. رفض التنفيذ، الدولة رفضت تنفيذ هذه الأحكام، أن نلجأ إلى أساليب أخرى من الضغط السياسي، من الأساليب التي السلمية التي يمكن أو مجربة والتي يمكن أن ننتزع بموجبة هذه الحقوق.
طيب أستاذ ساطع، أنا دار أمشي يمكن للقضية اللي شاغل الرأي العام هذه الأيام، وهي قضية اغتيال الطلاب. سواء كان الطالب في جامعة أم درمان الأهلية محمد الصادق أو الطالب أبو بكر في جامعة كردفان. يعني من الواضح أن هناك من يدعو إلى عدم التخلي عن الطريق القانوني، بينما هناك ضغوط على هذه الأسر لتسوية المسائل بطرق أخرى. أنا داير نقول للأسر شنو قانونيا الممكن نعمله في حالات زي دي؟
على الأسر أن يعني على الأسر إلى أسرة الراحلين سواء أبو بكر في صديق في جامعة كردفان أو إلى محمد الصادق يو في جامعة درمان الأهلية، على هذه الأسر أن لا تخضع لأي ابتزاز وأن لا تخضع لأي تهويل. علينا أن نلجأ الآن للطريق القانوني مهما حفل هذا الطريق القانوني بالتعقيدات. يجب أن يكون هنالك بلاغ مفتوح، ويجب أن يكون هنالك تحري، ويجب أن تتحرك ويتحرك وزير العدل وتتحرك النيابات والشرطة الجنائية في اتجاه القبض على الجاني وتحديد وتقديم الجاني للمحاكمة. أما تسوية الأمر خارج الإطار القانوني فأعتقد أنه هذا سيضعف كثيرا من أو سيشجع مثل هؤلاء على هذه الممارسات من قتل الطلاب وفتح النيران الحية على متظاهرين أبرياء يعبرون عن الرأي. كفلوا لهم الدستور بحرية التعبير عن الرأي بتظاهرة سلمية، وكفل لهم حتى التوقف عن العمل، وكفل لهم في وثيقة الحقوق كيفية التعبير دون السلمي دون تحقيق أي خسائر أو تخريب. وهذا ما حدث، هذه التظاهرات التي يغتيل فيها طالب في الأهلية واغتيل فيها في جامعة كردفان أصلا لم تحدث أي تخريب ولم تلمع أي منشآت للمواطنين أو خلافه. ولذلك إصرار الدولة الآن على عدم السماح للأهالي باللجوء إلى القوانين، وإصرار الدولة الآن على عدم تولي الادعاء باعتبار أن المادة 136 من قانون الإجراءات الجنائية هو الذي يجبر الدولة أو يجبر النيابة على تولي الادعاء خاصة في مثل هذه القضايا. لا يمكن لشخص أن يتولى الادعاء خلاف النيابة، وهذا ما نصت عليه المادة 136. إذن على وزير العدل أن يتحرك فورا وأن يوجه النيابات المختصة ذات الاختصاص سواء في منطقة جامعة أم درمان الأهلية أو في كردفان في الأبيض، باعتبار وزير العدل هو أعلى وكيل نيابة في السودان ويمتد اختصاصه إلى كل السودان، عليه أن يوجه فورا النيابات المختصة بفتح البلاغات الجنائية وبالتحري حولها حتى يتم القبض على الجاني. أما ترك الأمر هكذا أعتقد أنه هذا شيء يؤكد على عدم مصداقية هذه الدولة سواء في الحوار أو في سياسة القانون أو في غيره من أسباب. وعلى أي حال ليست هذه هي الواقعة الأولى أو الحادثة الأولى، هنالك أكثر من 200 شهيد سقطوا في أحداث سبتمبر 2013، وحتى هذه اللحظة لم يتم فتح بلاغات بالرغم من أننا تابعنا كمحامين ديمقراطيين تابعنا مسألة فتح هذه البلاغات وتابعنا في النيابات واصطدمنا بعقبات كؤود، لأن كان هنالك فيما يبدو قرار فوقي بعدم السماح بفتح بلاغات أو السماح للمسار القانوني بالانطلاق. هذا أمر غير مفيد عموما حتى لاستقرار البلد.
طيب يا استاذ ساطع، لكن هناك قضيه الحصانات، يعني ده بيقودنا للحديث عن قضيه الحصانات، لان اغلب هذه البلاغات لا تفتح لانه من يعني تستهدفهم لديهم حصانات سواء كانوا في الاجهزه الامنيه او في الشرطه او في القوات المسلحه او في اي جهات شبه عسكريه او شبه امنيه اخرى. يعني
نعم هذا صحيح، وهذا امر يثير مثل الحصانات، ولكن بموجب قانون الشرطه ذات نفسه وبموجب قانون الامن الوطني ذات نفسه يمكن رفع الحصانات إذا توفرت تهمة مبدئية في مواجهة الشخص المعني. ولذلك فإن هذه الحصانات هي لحماية الأطراف في تأدية واجبه ولكن ليست لحمايتهم في ارتكاب جرائم. الحصانة أصلا مفهومة حتى يستطيع الشخص أن يؤدي واجبه باطمئنان، ولكن لا يمكن أن تكون هنالك حصانة لأشخاص يقومون بقتل الأبرياء من المواطنين السودانيين. ولذلك هذا أمر غريب. الآن هذه الحصانات يجب أن تستخدم في مكانها الطبيعية، ولكن لا يجب أن تكون هي عقبة في مواجهة الذين يرتكبون جرائم. ليس يعني أنا أختلف أنه لا توجد حصانات لحماية المجرمين يا أستاذ رشيد، الحصانات هذه هي الواجب، وعندما يتعدى الشخص هذا واجب يجب أن ترفع الحصانة عنه، وهذا أمر موجود في القانون، ويجب على وكيل النيابة المختص الذي يفتح البلاغ في دائرته مخاطبة مدير عام الشرطة أو مخاطبة مدير جهاز الأمن والمخابرات وفقا لقانون الأمن والمخابرات وقانون الشرطة لرفع الحصانة ما توفرت بينة مبدئية، وعلى الآخر أن يستجيب لرفع الحصانة.
طيب ده بقول يمكن للقضية بتاعت فصل طلاب جامعة الخرطوم، المعركة دي زي ما أنت قلت هي معركة قانونية ولكن أيضا معركة سياسية، كده نبدأ بالجانب القانوني في هذه المعركة، يعني هذا القرار، هذا القرار الذي أصدرته إدارة الجامعة مدى قانونيته ومدى شرعيته؟
هذا القرار يصطدم مباشرة مع قانون جامعة الخرطوم، لا يستطيع مدير جامعة الخرطوم أن يصدر قرار فوقي بموجب قانون جامعة الخرطوم عام 95، لا يستطيع أن يصدر قرار بفصل الطالب إلا من خلال إجراءات مجلس تحقيق ومجلس محاسبة وتوصية وهكذا، وهذه الإجراءات كلها لم تتبع في فصل 11 طالب من جامعة الخرطوم، وفي تقديري بقدمي هذا الأمر أنه فصل 11 طالب وتحديد اسمهم جاء قرار أصلا من جهة عليا في البلد، ومدير جامعة الخرطوم أول جهة التي وقعت القرار في جامعة الخرطوم إنما كانت تفصم على قرار أصلا لا ناقة لها فيها ولا الجمل. هذا قرار في تقديرنا باطل ويجب أن يناهض قانونا، وقد بدأ الطلاب فعلا وتشكلت لجنة لمناهضة هذا القرار قانونا، لجنة من القانونيين برئاسة الأستاذ نبيل أديب، الأستاذ نوال المخصيفة، الأستاذ محمود الشيخ، الأستاذ إنعام عتيق، الأستاذ منال عوض خوجلي وآخرين، فعلا لمناهضة هذا القرار قانونا وتقديم طعن إداري بالطرق التي كفلها القانون وحمى بها الحقوق. هذا القرار في تقديرنا قرار لم يصدر بالطريقة الصحيحة التي يمكن أن يحميها قانون الجامعة أو لوائح الجامعة ذات نفسها، لا يعني قانون الجامعة ولا لوائح تعطي لمدير الجامعة أن يفصل طالب بدون تحقيق ودون تهمة، وحتى لو حدث هذا يكون هذا أمر غير دستوري أن تفصل طالب دون توجيه تهمة له، دون أن تسمح له بالدفاع عن نفسه، دون أن تسمع دفاعه أو دون أن تسمع معطياته أو دفوعه. لا السودان يعتمد على وجاهية المحاكمات ووجاهية الاتهام، بمعنى يجب أن تقوم لك مواجهة ما بين الشاكي والمتهم، يجب أن تسمع دفوع المتهم، يجب أن تسمع أسانيده، أن تناقش مستنداته، ثم يصدر القرار بعد ذلك بالفصل أو بالإدانة أو بخلاف. أما أن يصدر قرار دون سماع الطرف الآخر فهذا أمر غير دستوري ولا يحقق أي مبدأ من القاعدة الدستورية التي حواها دستور السودان الانتقالي عام 2005 واشتملت عليها وثيقة الحقوق المنصوص عليها في دستور السودان الانتقالي مادة 27 وحتى 43.
طيب أستاذ ساطع، لكن يعني واضح انه في جهات حتى ده ما دارت تخليه يمشي لقدام، والدليل على كده ما حدث في مكتب الاستاذ نبيل اديب.
طبعا ما حدث في مكتب الاستاذ نبيل اديب فيه انتهاك للقانون، لانه بموجب قانون المحاماه لعام 83 مكتب المحامي يجب ان يعمل المحامي، بموجب القانون يجب ان يعمل المحامي في مكتب وان يحتفظ بسريه معاملاته مع موكلينه. هل تصدق أخي رشيد إنه إذا أردنا أن نستنطق محامي حول معلومات أعطاه له موكله في قضية أخرى لا يستطيع هذا المحامي أن يشهد إلا إذا أذن له الموكل بأجزاء هذه الشهادة، وإلا اعتبرت هذه الشهادة كأن لم تكن وشهادة باطلة. ذلك تحسين كامل لمكتب المحامي وللموكلين ولما يدور داخل المكتب، وده انتهاك القانون. وكما قلت لك في بداية حديثي، الدولة التي لا تحترم سيادة القانون يمكن أن يحدث فيها مثل هذه التصرفات التي لا يمكن أن تتصف أو لا يمكن أن نوصفها إلا من التصرفات لا تتسم بالموضوعية، لا تتسم بالعقلانية، ولا تتسم بالقانونية.
طيب يعني
أقرب إلى التصرفات العشوائية منها إلى التصرفات الموضوعية والقانونية.
طيب النقابة
وأنا أعتقد أن الجهات التي اقتحمت مكتب الأستاذ نبيل أديب لو تشاورت نصف دقيقة مع مستشارها القانوني لما فعلت الذي فعلته، ولكن أنا متأكد أنه تم تخطي للمستشار القانوني ولم تأخذ أي نصيحة قانونية في هذا الأمر. ماذا يقول الدستور؟ ماذا يقول قانون المحاماة؟ لم تأخذ أي نصيحة في هذا الأمر وتم التنفيذ دون الرجوع في تقديري إلى أي جهة قانونية.
طيب بالنسبة لهذا الاعتداء، صدر بيان من نقابة المحامين، أنا داير تعليقك على هذا البيان، هل مثل هذا البيان يكفي أم أن النقابة يجب أن تتخذ خطوات أكثر؟
طيب أنا أعتقد أنه هي خطوة، لكن يجب أن تعقبها خطوات قوية حتى لا يتكرر مثل هذا الأمر. حقيقة البيان هو في تقديري جيد، لكنه لا يكفي، لا بد من خطوات أخرى قوية تساوي أو تكون رد فعلها بذات القوة التي حدث بها الفعل. البيان وحده لا يساوي القوة الفعل الذي حدث في ظهر الخميس الماضي. يجب على نقابة المحامين أن تتحرك بشكل أكثر قوة وبشكل أكثر صرامة لمقاومة مثل هذه الانتهاكات ولمقاومة مثل هذا الذي حدث حقيقة.
طيب بالنسبة لقضية أخرى أيضا ما زالت مقدمة أمام المحاكم، وهي قضية يعني المتهم الذي يتهم فيها هو جهاز الأمن، يعني اللي هي قضية عروة والصادق الأخوين. يعني أنا داير أعرف
حقيقة نعم هو حقيقة أنا طبعا هنالك متهمين اثنين أخوان أشقاء، المتهم الأول هو عماد الصادق، المتهم الثاني هو عروة الصادق، وهناك هيئتي دفاع، الأستاذ نبيل أديب رئيس الهيئة الأولى بالنسبة للأستاذ الأخ عماد، وأنا رئيس هيئة الدفاع للهيئة الثانية عروة الصادق، ومعنا عشرات من المحامين المحترمين على رأسهم يعني الأستاذ حسن جلالة والأستاذ حاتم قرشيد والأستاذ زهر الطريفي والأستاذ إنعام عديب وطبعا الأستاذ منال عوض والأستاذ إبراهيم والأستاذ محمد سليمان حمد وعشرات من المحامين. أنا لو بدأت أذكره عشان ما يفوتني ذكر الأستاذ سليمان يعني عشان ما يسقط أحد، لكن أنا أعتقد القصة في الحقيقة باعتباري رئيس هيئة الدفاع للمتهم الثاني ولصيق بهذا الأمر حقيقة، لا أظن هذا الأمر هو الشاكر الحقيقي، هو شخص اسمه أنس، هو أحد منتسبي جهاز الأمن، باعتبار أن الذي حدث في ديسمبر 2015 كان مجرد ملاسنة ما بين المتهم الأول وهذا الضابط، حدثت ملاسنة بينهم، هذه الملاسنة قادت إلى أن يفتح بلاغ الآن في مواجهة الأخ المحترم عماد الصادق والأخ المحترم عروة الصادق، أن يفتح بلاغ الآن تحت مواد تخص تقويض النظام الدستوري وتخص إنشاء منظمة إرهابية وارتكاب عمل منظم إجرامي وإشان السمعة وهكذا من الإساءة إلى آخر هذا الأمر. هي مجرد ملاسنة كانت في ديسمبر 2015 ما بين أحد ضباط جهاز الأمن والمخابرات مع المتهم الأول عماد، عندما تقابلوا في محل بيع الموبايلات في السوق العربي في عمارة السلام بدأت بينهم ملاسنة. هذه الملاسنة قادت حقيقة إلى فتح بلاغات في مواجهتهم تتهم فيها بالتخابر، تتهم فيها بتقويض النظام الدستوري، بإنشاء منظمة إرهابية. الآن هم يواجهون اتهاما تحت المادة 5 والمادة 6 من قانون الإرهاب، يواجهون اتهاما تحت المادة 51 من قانون الجنائي سنة 91، وهي مواد عقوبات الإعدام. ولذلك أعتقد إنه أنا أعتقد إنه حكاية إنه يعني لا يجب أن لا إنه جهاز الأمن هو الشاكي في هذه المراسلة.
طيب أستاذ ساطع، سؤال مباشر، هل يمكن لمواطن أن يقاضي جهاز الأمن والمخابرات اليوم أم لا في السودان؟
نظريا ولا عمليا؟
الاثنين معا طبعا.
نظريا يستطيع أن يقاضي، وهنالك محاكم مختصة لمقاضاة كل أجهزة الدولة، بل إن الدستور فصل حتى كيف يمكن أن يتم محاكمة رئيس الجمهورية ويتم محاكمة نائب رئيس الجمهورية ونواب رئيس الجمهورية. يعني يمكن أن يتم مقاضاة كل الأجهزة، أجهزة الدولة بما فيها رئيس الجمهورية نفسه، وهذا الأمر منصوص عليه في الدستور، ومنصوص المحاكم الإدارية التي تختص فقط بالطعون في القرارات التي تصدر من أجهزة الدولة. وجهاز الأمن والمخابرات يعتبر واحد من أذرع أو أجهزة الجهاز التنفيذي للدولة. فنظريا يمكن أن يقاضى جهاز الأمن والمخابرات، لكن عمليا على المستوى العملي هنالك صعوبات كثيرة تجتنف هذا الأمر حقيقة. وزي ما قلت لك، لأنه أصلا يعني لو كان المبدأ الذي يسوده في هذا دولة القانون لما كانت هنالك صعوبة، ولكن الذي يسود حقيقة هو دولة السيطرة، الدولة القابضة، الدولة التي تتحكم في مفاصل تقصي الآخرين وهكذا من آخر هذه الأوصاف، دولة ديكتاتورية في المقام الأول. لذلك يصعب في هذه الحالة مقاضاة جهاز الأمن أو الأجهزة الشرطية بشكل أو الأمنية بشكل عام. لكن بشكل نظري بالمناسبة المسائل دي مفصلة في دستور السودان، وكما التفصيل وكأننا في دولة إفلاطون، كيف يحاكم رئيس الجمهورية وكيف يحاكم النائب الأول وكيف تقاضى أجهزة الدولة. ولكن على أرض الواقع هذا أمر فيه تختلف صعوبات كثيرة جدا وتختلف متاعب كثيرة جدا حقيقة.
طيب أستاذ ساطع، مولانا عوض حسن النور النائب العام ووزير العدل يعني كان بيتحدث عن مجموعة من الإصلاحات للجهاز العدلي والجهاز القضائي لتسمح يعني باسترداد الحقوق والملاحقة بطريقة أفضل، ومن بينها مثلا فصل النيابة عن وزارة العدل. يعني
نعم،
هل مثل هذه الإصلاحات في الإطار الذي أنت تتحدث عنه، الدولة الدكتاتورية أو الدولة التي ليس فيها حقوق، هل ممكن لمثل هذه الإصلاحات أن تساهم في تحسين مستوى الحصول على العدالة أو الوصول للعدالة في السودان؟
والله شوف، الدكتور عوض حسن نور، مولانا عوض حسن نور، للأمانة نختلف مع هذا النظام أو نتفق معه، هو من أفضل وأعلم رجال القانون في السودان، رجل ذو قامة حقيقية سواء اختلفنا مع هذا النظام أو اتفقنا معه، ورجل عالم ورجل له باع طويل وله خبرة واسعة عموما في المجالات القانونية والحياتية بشكل عام. ولكن هل ما يعني الثورة الإصلاحية التي يقودها الآن في فصل النيابات وهكذا، هل يمكن أن تكون ذو فائدة أو لا؟ لا أستطيع حقيقة بشكل دقيق، باعتبار أن طلبت أن الحلقة تكون حلقة قانونية، يعني ما نجد أشياء للسياسة كثير، لا أستطيع أن أجيب تماما على هذا الأمر، لأن هذا الأمر يحتاج إلى دراسة وإلى ورش، وأنا لم أطلع حقيقة على إذا كان في دراسات تمت، لكن يجب أن تكون هناك دراسات تمت حول هذا الأمر. فبالتالي في إذاعة محترمة زي إذاعة الدبنجة بيننا مستمعين مستنيرين، لا أستطيع أن أجاوب بدقة على هذا السؤال.
طيب سؤال أخير أستاذ ساطع قبل ما ننهي الحلقة دي، ويمكن أنا حاسوقك بعد للسياسة، يعني أن ننهي هذه الحلقة على وتر سياسي، يعني
نعم،
ماذا تقول للمواطنين المتضررين من هذا النظام من خلال الانتهاكات المختلفة، سواء كانوا طلاب في الجامعات، سواء كانوا نازحين في معسكرات النازحين، يعني ماذا يمكن أن نقول لهم؟ ما هي الرسالة التي نحن
عليهم؟ أنا الرسالة كالآتي، هو حقيقة النظام الإنقاذ حكم 27 عام، وأنا أعتقد إنها فترة أكثر من كافية. في كل الدول التي تحترم الديمقراطيات، ويعني هذه فترة أولى وثانية وثالثة ورابعة وخامسة، وأعتقد إنه لن يستطيع الإنقاذ أن يصنع أكثر مما صنع. سيئا ولا إيجابا، سلبا ولا إيجابا، 27 عام هذه فترة كافية جدا. يجب أن يذهب نظام الإنقاذ بعد 27 عام، يجب أن يذهب طواعية إن أراد، وإن لم يرد يجب على الشعب السوداني في طلابه في معاشيه وفي شيوخه في رجاله في سياسيه أن يتوحدوا جميعا ليغيروا ويجبروا هذا النظام على التغيير سلميا بالطرق السلمية. لم يعد هنالك إمكان لاستمرار النظام لأكثر من 27 عام. بقاء النظام الآن كلفته أصبحت أعلى كثير جدا من ذهابه، ولذلك في تقديرنا بعد 27 عام كفاية جدا، يجب أن يذهب هذا النظام وأن يأتي نظام آخر بديل من الشعب السوداني أيضا يحاول أن يعطي لهذا الشعب معنى أن يعيش وينتصر، بمعنى تداول سلمي للسلطة، ترسيخ للمفاهيم ديمقراطية، نظام اقتصادي أفضل، نظام دبلوماسي أفضل، كشف الغطاء عن الفساد الذي يعني تتداول جميع المجالس في البلد الآن إلى الآخر، يعني إلى آخر هذه المسائل. الوضع المعيشي الخارق الآن للمواطن السوداني، انخفاض دخل الفرد إلى مستويات متدنية، ارتفاع سعر الدولار إلى مستويات عليا إلى الآخر، عدم استقلال الجامعات، عدم حرية التعليم، عدم حرية الصحافة، مصادرة الصحف، تكميم الأفواه، المنع عن السفر، وكثير جدا من مثل هذه الأشياء التي يجب أن نقاومها بقوة. نظام الإنقاذ في تقديري بعد 27 عام فشل حقيقة، مشروعه فشل تماما في إحداث نهضة حقيقية في تقديرنا، وحتى لو مشروعه نجح في إحداث نهضة حقيقية يكفي. 27 عام بكل المقاييس، سواء نجح هذا النظام أم فشل، كفاية جدا على الجميع أن يتوحد الآن لذهاب هذا النظام وتغييره.
الأستاذ ساطع الحاج المحامي، شكرا جزيلا على تفضلك بالإجابة على أسئلة راديو دبنجا.
شكرا أستاذ الرشيد، وشكرا لإذاعة دبنجا.
مستمعين لكم الشكر على حسن متابعتكم واستماعكم إلى حلقاتنا، ويمكنكم إعادة الاستماع لهذه الحلقة مع الأستاذ ساطع الحاج المحامي على موقع راديو دبنجا، على شبكة الانترنت www.dabangasudan.org، أو على صفحة راديو دبنجا على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. شكرا جزيلا، وإلى اللقاء في حلقة قادمة.